بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف مسألة 941: لا يتحقق رد العارية إلا بردها إلى مالكها. متى يتحقق الرد ويصدق عنوان الرد؟ إذا المستعير رد العين المعارة إلى مالكها أي صاحبها أو إلى وكيله، الوكيل هو نائب عن المالك، فإذا رد العين المعارة إلى المالك وصاحبها تحقق الرد. اثنين، إذا أوصلها أو أعطاها إلى وكيل المالك اللي هو نائب عنه، وقبض الوكيل كقبض الأصيل، فلذلك أيضا يتحقق الرد. أو يرد ويرجع العارية المن إلى وليه، كما لو كان المعير هو الولي إذا كان المالك صغير، وإحنا قلنا يجوز للولي أن يعير مال الطفل الصغير إذا رأى مصلحة في ذلك. فحينئذ متى يتحقق رد العين المعارة وإرجاعها؟ إذا أرجعها الشخص المستعير إلى ولي الطفل، نعم، أو وليه، كما لو كان المعير هو الولي للمالك الصغير. ولو ردها إلى حرزها، يعني لو المستعير رد وأرجع العين إلى حرزها، يعني إلى المكان الذي تحفظ فيه، المكان الذي تحفظ فيه. سيذكر لنا المصنف مثل إرجاع الدابة إلى الإصطبل، الإصطبل هو الحرز والمكان الذي يحفظ فيه الحيوان، نعم. ولو ردها أي رد المستعير العين إلى حرزها، يعني إلى مكانها الذي تحفظ فيه الذي كانت فيه، بلا يد المالك، بلا يد للمالك، يعني من أرجع الدابة ما أعطاها تحت يد المالك، إنما وضعها في المكان الذي تحفظ فيه اللي هو الإصطبل. قال ولا إذن منه، ولا المالك إذن له، قال له ضعها في الإصطبل أي في المكان الذي تحرس فيه، كما إذا رد الداب إلى الإصطبل. الإصطبل هو المكان الذي توضع فيه الدواب لأجل تناول الطعام والحفظ والمنام، هاي يسموه الإصطبل. وربطها فيه، يعني أرجع الدابة دخلها بالمكان التي يحرز ويحفظ به اللي هو الإصطبل وربطها فيه، فتلفت، وقع عليها التلف بسبب الحر، البرد، الشمس، أو شخص سرقها، أو أتلفها متلف، يعني شخص جت عدى عليها وضربها مثلا أو جرحها. ضمنها، من ضمنها؟ المستعير. ما هو الوجه في ذلك؟ لأن ما قام به لا يسمى رد شرعا. الرد والإرجاع يكون بتسليمها أما بيد المالك أو بيد الوكيل أو بيد الولي أو ما يقوم مقامه، هذا نسميه رد شرعا. أما أنك ترجع العين في المكان المحرز به بدون إذن أو رضا المالك وتربطها في مكان، هذا لا يسمى ردا أو إرجاعا. فلذلك يضمن المستعير العين، لأن ما قام به لا يسمى رد شرعا، إذا الرد لا يتحقق إلا بوضع يد المالك على العين أو بإذنه، يعني يأذن لك أن تضعها في المكان. الآن تحقق الرد شرعا، بخلافه لا يسمى رد، ويكون المستعير ضامن إذا وقع التلف عليها. نعم. مسألة 942: حكم العارية في وجوب الإعلام بالنجاسة في إعارة المتنجس، حكم البيع في ذلك، وقد تقدم في المسألة 641. بعبارة أخرى، إنه إذا شخص راد يعطي عين على سبيل الاستعارة وكانت هاي العين متنجسة، كما لو زيد طلب من خالد أن يعيره ثوبه والثوب متنجس لأن واقع عليه بعض قطرات البول أو الدم، هل واجب على المعير مالك الثوب اللي هو خالد أن يبلغ ويعلم المستعير زيد بأن الثوب نجس أم لا يجب؟ المصنف قال الحكم حكم البيع، الشخص اللي يريد يبيع العين وكانت هاي العين نجسة، كما لو أراد أن يبيع الثوب المتنجس، هل يجب عليه إعلام المشتري بأن هذا الثوب متنجس أو لا يجب؟ إذا تذكرون المصنف في مسألة 641 ماذا قال؟ قال إذا كان عدم الإعلام في معرض لمخالفة حكم تكليف إلزامي أو وجوبي أو تحريمي يجب الإعلام. يعني إذا أنا ما بلغت المشتري رح يقع في مخالفة لحكم إلزامي سواء كان وجوبي أو تحريمي. الوجوب طينا مثال إليه أنه يأخذ الثوب ويصلي فيه، رح يخالف وجوب اشتراط طهارة الثوب في الصلاة. تحريمي مثلا أبيع له الماء وهو لا يعلم نجس ويشربه، وتعرفون يحرم شرب المتنجس، هذا يسموه مخالفة حكم تكليفي إلزامي وجوبي أو تحريمي يجب الإعلام. وإذا لم يكن في معرض الوقوع في مخالفة هذا الحكم لا يجب الإعلام، وكذلك لا يجب الإعلام لمن كان الشخص لا يبالي، يعني أعلمته أو ما أعلمته هو أصلا ما يتحرز عن الطهارة والنجاسة، أو كان من الناس الذين لا يصلون، فحينئذ لا يجب الإعلام. ذكر المصنف إذا تذكرون هنا نفس الكلام يأتي بالعارية، إذا كان المستعير راح يستعير منك الثوب وإذا ما أبلغت أو علمت أعطيت علم بأن الثوب متنجس راح يصلي به وراح يقع في مخالفة حكم تكليفي إلزامي وجوبي اللي هو عدم توفر شروط صحة طهارة الثوب، يعني هو واجب عليه يحصل شرطية طهارة الثوب، أو حينئذ يجب عليك الإعلام. وإذا ما كان يقع في مخالفة حكم تكليفي إلزامي، كما لو كان الثوب ما يريد يستعمله للصلاة، أو مثلا أعطيته عين ما تستعمل في مورد وجوب أو تحريم، فحينئذ لا مانع في ذلك، إنه لا يجب عليك الإعلام. نعم. مسألة 943، لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة من غير إذن مالكها. لو خالد استعار عين من زيد مثل كتاب أو دابة أو سيارة، ما يجوز شرعا للمستعير خالد أن يعير هذه العين إلى غيره إلا بإذن مالكها، لأنه ما يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذنه ورضاه وطيبة نفسه، ما يجوز. فلذلك ما يجوز شرعا للمستعير أن يعير العين المستعارة من غير إذن مالكها. يعني خالد يسميه المستعير الأول اللي أخذ العين من زيد، ما يحق له يعطي العين استعارة لمن؟ لمحمد. لماذا؟ لئلا يأذن المالك، كون يستأذن في ذلك في حينئذ يجوز إعطائها ماذا؟ إعارة إلى الغير. نعم. فحينئذ وتصح مع إذنه، وإذا المالك إذن، زيد المالك للكتاب أو الدابة، إذن للمستعير الأول اللي هو خالد أن يعطي العين استعارة لمحمد، فش راح يصبح محمد؟ وش راح يصبح خالد؟ معير. وش راح يصبح محمد؟ مستعير ثاني. يصبح ماذا؟ مستعير ثاني. نعيدكم يا أخوتي، خالد أخذ الكتاب من زيد، زيد مالك شو نسميه؟ معير. وخالد اللي أخذ العين مستعير أول. خالد استأذن من زيد قال له سوف أعطي الكتاب إعارة إلى محمد، المالك زيد أذن له، محمد أخذ الكتاب وأعطاه استعارة، خالد أخذ الكتاب وأعطاه استعارة لمن؟ لمحمد. إيش راح يصبح خالد؟ معير ثاني، ومحمد اللي أخذ العين يصبح مستعير ثاني. واضح أخوتي؟ إذا كان بإذن المالك ورضا نفسه فلا مانع حينئذ، وتصح مع إذنه. ولا تبطل العارية الثانية حينئذ بموت المستعير الأول. إذا خالد إحنا سمينا مستعير أول، خالد المستعير الأول هو أعار الكتاب أو الدابة لمن؟ للمستعير الثاني محمد. لو مات خالد هل تبطل هاي الإعارة الثانية أم لا؟ المصنف يقول لا تبطل. لماذا؟ لأنه المعير الثاني اللي هو خالد من نط الكتاب لمحمد المستعير الثاني هو مجرد وكيل عنه، لا هو مالك أصلي، وإحنا عدة الإعارة تبطل إذا مات المالك الأصلي، والمفروض المالك الأصلي زيد ماذا به؟ لم يمت. فإذا الإعارة لا تبطل، الإعارة تبطل بموت المعير المالك الأصلي. أما خالد صحيح أعطى الكتاب أو الدابة إعارة لمحمد، لكن هو في الحقيقة معير ثاني، بس مو مالك حقيقي أصلي، فالإعارة لا تبطل بموته، وهكذا لا تبطل لو حصل جنون مطبق المن للمن لخالد اللي هو مستعير أول بس أصبح معير ثاني، لا يبطل في ذلك. والوجه كما بينا لأن الإعارة لا تبطل إلا بموت المعير المالك الأصلي، وليس هذا المعير الثاني اللي أصبح مستعير، إنما هو مجرد وكيل ونائب عنه في الإعارة، فلا مانع من ذلك. نعم، لهذا قال لا يجوز للمستعير اللي في مثالنا هو خالد إعارة العين المستعارة مثل الكتاب أو الدابة من غير إذن مالكها اللي هو زيد، وتصح مع إذنه تصبح إعارة ثانية، ولا تبطل العارية الثانية. العارية الثانية إيش نقصد بها؟ خالد اللي أعطى الكتاب لمحمد، هاي تبقى على حالها حينئذٍ، يعني حين إذن المالك الأصلي، وحين موت حين ماذا؟ حين موت المستعير الأول، بموت المستعير الأول، المستعير الأول خالد، أو خرج عن قابلية الإعارة كما لو أصبح مجنون بالجنون الإطباقي، تبقى الإعارة الثانية صحيحة، لأن قلنا هذا خالد هو صحيح معير ثاني بس هو مجرد وكيل ونائب عن من؟ عن المالك الأصلي، والإعارة تبطل بموت المالك الأصلي لا بموت هذا المعير الذي أعطى الكتاب إعارة على نحو النيابة والوكالة. نعم، مسألة 944، إذا علم المستعير بأن العارية مخصوبة وجب عليه إرجاعها إلى مالكها ولم يجز دفعها إلى المعير، بمعنى إذا أصبح علم أو يقين أو اطمئنان عند المستعير الشخص اللي أخذ العين حتى يستفاد منها بأن هذه العين المعارة التي أخذها سواء كانت كتاب أو دابة أو سيارة مخصوبة، يعني أخذت قهرا وغصبا من مالكها بدون إذنه ورضاه، الآن أصبحت العين بيد منه؟ المستعير. إذا أراد المستعير يرد العين يردها للمعير الغاصب لو يردها للمالك الأصلي؟ الجواب يردها للمالك الأصلي. ما هو الوجه في ذلك؟ لأنه العين من وقعت بيد المستعير وقعت أمانة، ويجب رد الأمانة إلى أهلها، وأهل الأمانة ومالكها منه؟ المالك الأصلي، مو هذا المعير الغاصب، فلذلك واجب عليه رد الأمانة. من أرجحها ما يحق لك ترجحها للمعير الغاصب، كنت ترجحها لمن؟ للمالك الأصلي، لأن هو أهل صاحبها ومالكها وأهلها. لهذا قال إذا علم المستعير بأن العارية مخصوبة يعني مأخوذة من مالكها قهرا بدون إذن ورضا، وجب عليه يعني على المستعير إرجاعها، أي إرجاع العارية والعين إلى مالكها. قلنا ما هو السبب؟ لأن العين في يد المستعير أمانة شرعية يجب ردها إلى مالكها لوجوب حفظ الأمانة، ولم يجز المن للمستعير دفعها يعني دفع العين المعارة إلى المعير، لأن المعير ماذا به؟ غاصب، والغاصب لا يملك، ما يصح لأنه غاصب وغير مالك لها حقيقة. نعم، مسألة 945، اتفضلوا. لا، إذا علم إنها مخصوبة بعد يتوقف عن استخدامها والتصرف بها، لأن يحرم التصرف في المال المخصوب إلا يأخذ إذن ورضا المالك الأصلي. لا، هو أخذ، لا، الإعارة ليست صحيحة، لأن الإعارة ما تقع إلا على منه؟ على المالك الأصلي، هاي بعد ما نسميها إعارة، بس هو ما يعلم إن هاي العين مخصوبة، أخذها وما يدري، الآن علم يريد يردها يرجعها. كلام المصنف الرد والإرجاع، يقول ما يحق له بعد يردها للغاصب، لأن الغاصب مو مالك مو أهل للأمانة، كون يردها لمن؟ للمالك الأصلي. أما ليش هذا يجب على المستعير؟ نقول له لأن العين وقعت بيدك ماذا؟ أمانة شرعية، نعم، فيجب عليك ردها. نعم، أي نعم، لا، ما يرجع للغاصب. إذا تعذر إرجاع، هاي ذكروها الفقهاء، إذا تعذر إرجاع المال إلى مالكه الأصلي يسلم بيد الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي يحتفظ به إلى حين الوصول إلى مالكه الأصلي، ما يجوز لك ترجعها للغاصب. حتى مثلا شخص يعرف أنه مالك العين هو زيد بس ما يقدر يوصل الزيد، أما بسبب أنه مكان بعيد في بلدة أخرى، إذا وصلت لي سبب لي حرج ومشقة شديدة أو ضرر، أو أنه أخاف من ظالم أو عدو، يجاوبون الفقهاء يقولون بعد ما يجوز لك ترجع إلى الغاصب، ترجعها لمن؟ راح تصبح هذه من مصاديق منه؟ مجهول المالك، لأن مجهول المالك عندنا به قسمين: ما لا يعرف صاحبه وما لا يتمكن من الوصول إليه بعد معرفته. فمنه ولي الغائب ومجهول المالك؟ الحاكم الشرعي. فتروح تسلمها بيد الحاكم، الحاكم شنو دوره؟ يتحفظ عليها إلى حين إيصالها لمن؟ إلى مالكها. نعم، الفحص والبحث. أي نعم، أي الحاكم الشرعي يفحص ويبحث عنه من باب الأمور الحسبية، يعني يطلع علم أو إعلان أو يخبر المؤمنين أنه بلغوا زيد أنه العين مالته موجودة بيد الحاكم أو القاضي، في قاضي البلدة، فيروح يذهب ويأخذ يستلمها من عند. نعم، مسألة 945: إذا استعار ما يعلم بغصبيته فللمالك أن يطالبه أو يطالب الغاصب بعوضه إذا تلف. بمعنى إذا شخص استعار عين مثل الدابة أو السيارة، وهو يعلم أن هاي العين مخصوبة، يعني مأخوذة من مالكها قهرا بدون إذنه ورضاه، فللمالك، إذا المالك الآن مالك العين المخصوبة إجا، له الحق أن يطالب المستعير بعوض المال والعين إذا تلفت. إذا العين أو الدابة تلفت، نقصت، تعيبت، جاء المالك الأصلي، المالك الأصلي مخير يريد يرجع للمستعير ويطالب بضمان التلف. ما هو السبب؟ لأن المستعير من أخذها ويعلم بأنها مخصوبة ووضع إيد عليها، وجب عليه الضمان لقاعدة اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ضامن أنت، لأن أنت كنت تعلم أنها مخصوبة وأخذتها ووضعت إيدك عليها، كان المفروض شرعا ما تأخذها، إذن أنت ضامن إذا تلفت. أو يريد مالك العين المخصوبة أن يطالب الغاصب المعير، يرجع علما نفس اللي غصب وأخذ العين منه وأعطاها إعارة، اللي نسميه الغاصب المعير، يطالب بعوض المال أو العين إذا تلفت. يبقى عندنا سؤال: لماذا المصنف ذكر هذا التخيير؟ مو هو قال له أن يرجع للمستعير وله حق أن يرجع علما للمعير الغاصب؟ الجواب: لأن كل منهما وضع يده على العين، وحسب قاعدة اليد من وضع يده على مال الغير فهو له ضامن، فلذلك المالك الأصلي مخير يريد يرجع على المستعير، يعني المستعير يعلم بالغصبية ووضع إيده عليها فهو ضامن، ويريد يرجع على المالك الغاصب هم له الحق في ذلك. لماذا؟ لأنه المالك الغاصب هم وضع إيده، واللي يضع يده على مال الغير فهو أيضا لها منه ضامن. وهاي وين تنفع؟ في الموارد اللي المالك الأصلي ما يقدر يوصل بها للمستعير، بس بإمكانه يرجع يوصل للغاصب، أو بالعكس ما يقدر يوصل للغاصب المعير بس يقدر يوصل لمن؟ للمستعير. فحينئذ نقول له أنت مخير لقاعدة اليد، كل منهما ضامن لقاعدة وضع اليد، لأن من وضع يده على مال الغير من دون إذنه ورضاه فهو له ضامن، وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي. نعم، كما إن له أن يطالب كل منهما بعوض ما استوفاه المستعير أو تلف في يده. المالك إلى حق أن يطالب كل من المستعير والغاصب المعير بعوض ما استوفاه من المنفعة العين. لاحظوا أخوتي، أكو فرق بين الصورتين. الصورة الأولى تتكلم عن ضمان العين، هاي الصورة الجديدة تتكلم عن ضمان المنافع، وأكو فرق بين ضمان العين والمنفعة. يعني شنو معنى ضمان المنافع؟ المستعير مو أخذ الدابة أو السيارة، ركبها واستفاد منها، هاي يسموها منفعة مستوفاة، انتفع منها وركب بيها أو حمل بيها بضاعة، هاي المنفعة المستوفاة لها قيمة مالية، ضاعت على منه؟ على مالكها الأصلي. وتوجد عبارة عند فقهائنا: إن المنافع المستوفاة مضمون على من استوفاها. فيرجع الآن من اللي استوفاها؟ أولا المستعير وضع إيده وهو استفاد منها، مخير بالرجوع إليه. نعم، فللمالك أن يطالب كل منهما، أي من المستعير والغاصب المعير، بعوض ما استوفاه من منفعة العين، فيأخذ منه أجرة ركوب السيارة أو ما يساوي استعماله واستفادته ومنفعته من العين المعارة، حتى مثل استفادة الكتاب، قراءة الكتاب هم يأخذ منه منفعة أجرة الكتاب لغرض المطالعة. كل ما إلى منفعة بالقيمة المثلية السوقية إلى حق يعوض به، أو يريد أما يرجع على المستعير أو ما استوفاه المستعير، أو يرجع على منه الغاصب المعير، لأن الغاصب من وضع إيده هم المنفعة صارت عنده، فإذا استوفى المنفعة هم إلى حق يرجع ويأخذها منه. يبقى عندنا ما معنى كلمة تلف أو تلف في يده؟ المنافع بها قسمين، منفعة مستوفاة ومنفعة تالفة. المنفعة المستوفاة واضحة، يأخذ الدابة ويركبها أو يأخذ الكتاب ويقرأه. المنفعة التالفة لما الشخص أخذ العين موجودة بها منافع، والعين تعطلت لمدة أسبوع كامل بيد منه المستعير، وكان بإمكان المالك خلال هاي الأسبوع يستفاد من منافع العين، وهذا المستعير أو الغاصب أتلف هاي المنافع على مالكها، هاي يسموها منفعة تالفة. شو يسموها؟ منفعة تالفة. شنو يعني تالفة؟ يعني مضيعة، قد ضيعها الشخص على مالكها حتى لو أخذ العين وما استعملها. أي نعم، كتاب، السيارة، الدابة. الآن أنت استعاريت دابة أو سيارة، مرة تستعملها تستفيد من منفعتها، هاي يسموها منافع مستوفاة، هاي المنافع المستوفاة لها قيمة مالية كنت تضمنها للمالك، ومرة تأخذ السيارة وتضعها عندك حتى لو ما استعملتها، حتى لو ما ركبتها، ما انتفعت منها، بس ضيعت المنفعة على يمن على مالكها، لأن هي تعطلت عندك وضاعت منفعتها. ومن أمثلتها مثل منه الدار المخصوب. مرات شخص يخصب دار، هذه ذكروا الفقهاء باب الإيجارة، مثلا شخص مستأجر خلص عقد الإيجار، كان المفروض يطلع ما طلع، بس ما يرضى يسلم الدار إلى المالك، وبقى شهر كامل ما يسلم الدار. الفقهاء يقولون يجب عليه ضمان المنفعة المفوتة المضيعة، لأن أنت عطلت الدار عندك شهر كامل، كان بإمكاني أنا المالك أأجره واستفاد من عنده، فش ضيعت علي المنفعة التالفة. واضحة أخوتي؟ هسه صار المنفعة قسمين، منفعة شبيهة مستوفات يعني مستعملة، ومنفعة تالفة يعبرون عنها مفوتة مضيعة، ضيعها الشخص على مالكها، هاي أيضا إلى حق يأخذ ضمانها بقيمة ما تساويه من قيمة الأجرة المثلية السوقية. لهذا قال كما إنه يعني للمالك أن يطالب كل منهما يعني المستعير والغاصب المعير بعوض ما استوفاه من منفعة العين، يعني ما استوفاه المستعير، أو تلف في يده. شنو تلف في يده؟ يعني المنفعة تلفت بإيده لأن هو ضيعها عن مالكها. واضحة أخوتي؟ هاي شوية العبارة دقيقة. أو تلف في يده أو الأيادي المتعاقبة عليها. يعني شنو معنى الأيادي المتعاقبة؟ يعني إذا تعاقبت وتسلسلت ببعض الأيادي اللي وضعت أيديها على العين، يعني إجا زيد أخذ العين من المستعير، وإجا خالد هم أخذ العين منين؟ من المستعير، هاي سموها الأيادي المتعاقبة. المتعاقبة يعني المتسلسلة، زيد أخذها وخالد أخذها ومحمد أخذها، من كانت موجودة في يد المستعير أو من كانت موجودة في يد الغاصب. طبعا الشخص من ياخذ عين الاخرين اما استفاد منها، يعني شنو صارت عنده؟ منفعه مستوفاه، واذا تاخرت عنده هم صارت منفعه مفوته. حتى ذول الايادي المتعاقبه ضامنين، ياخذ منهم قيمه المنفعه الذي اخذوها. طبعا هذا كله مع علمهم بالغصب، إذا كانوا عالمين أنه هاي العين مغصوبة ويأخذوها ويستعملوها، فيكون عليهم الضمان. أو الأيادي المتعاقبة عليها من المنافع، يعني الذي تعاقبت وتسلسلت بوضع أيديها على العين. وإذا استوفى المالك العوض من المستعير فليس للمستعير الرجوع به على الغاصب. يعني إذا المالك الأصلي أخذ العوض، عوض منهم أما عوض التلف للعين أو عوض المنفعة، مين أخذها؟ من المستعير، لأن المستعير هو استفاد من العين، فليس للمستعير أن يرجع بمقدار العوض على الغاصب، ما إلى حق يرجع يقول له أجل مالك الأصلي وأخذ مني كذا مبلغ عوض عن المنافع، الآن أنت أيها الغاصب عوضني، انقل له مالك حق. لماذا؟ لأن أنت من استعارتك كنت تعلم أنها مغصوبة ومع ذلك ماذا أخذتها، فلذلك بعد ليس لك الرجوع علما للغاصب، ليس للمستعير الرجوع إلى الغاصب بمقدار ما أخذه المالك تعويض للمنفعة. ما هو السبب؟ لفرض أن المستعير كان عالم بالغصبية ومع ذلك أقدم على العارية فعليه الضمان، وأكو عبارة عند فقهائنا أن الإقدام يوجب الضمان، ما دام أنت أقدمت وأخذت العين وتدري بها مغصوبة إذن عليك الضمان وليس لك الحق في الرجوع للغاصب وأخذ العوض. نعم. مسألة 946، إذا لم يعلم المستعير بغصبية العارية وتلفت في يده ورجع المالك عليه بعوضها فله أن يرجع على المعير بما غرمه للمالك. تلاحظون أخوتي الفرق بين هاي المسألة والسابقة؟ السابقة كان يعلم أنه هاي العين مغصوبة وأخذها واستفاد منها ووضع عيد عليها، أما بهاي المسألة لم يعلم، هاي الفرق بين المسألتين، يعني هو جاهل، المستعير اللي أخذ العين لا يعلم وكان جاهل بغصبية العارية، هو ما يعلم أخذ منك الدابة أو الكتاب أو السيارة استعارة وما يعلم أنك أنت غاصبها، وتلفت العين في يد المستعير، إحنا قلنا المستعير أمين ما يضمن إذا تلفت العين عنده حصل ما يوجب تلفها أو نقصها أو عيبها أو سرقتها، ورجع المالك، المالك العين الأصلية المغصوبة رجع عليه من؟ على المستعير، رجع المستعير قال له، طبعا احنا قلنا الى حق يرجع على المستعير لانه المستعير وضع ايده عليها، فرجع عليه قال له اعطيني عوض المنافع اللي استوفيتها واعطيني ايضا عوض تلف العين، فاذا رجع المالك على المستعير بعوضها اي عوض العين واخذ منه التعويض المالي، المستعير الى حق يرجع عليه من؟ على المعير الغاصب ويطالبه بتعويضه بقيمة ما خسر من المال. ما هو السبب في ذلك؟ هذا راجع لقاعدة معروفة عند فقهائنا وهي المغرور يرجع على من غره، المغرور يعني المخدوع، المخدوع يرجع على من خدعه، الغاصب المعير هو كان يعلم أنها مغصوبة وخدع المستعير وما أعلم أنها مغصوبة وأعطاه العين، المغرور يرجع على من غره أي المخدوع يرجع بالضمان على من خدعه، وبما أن المستعير جاهل وما يعلم أن هاي العين مغصوبة والمعير الغاصب ما أعلمه ويعلم بأنه غاصب إذن قد غره وخدعه، فلذلك له الحق للمستعير أن يرجع بعوض العين ويطالبها من المعير الغاصب بما غرمه المستعير للمالك. نعم. قال إذا لم يعلم المستعير يعني كان جاهل بغصبية العارية وتلفت يعني العين في يده يعني في يد المستعير ورجع المالك عليه، عليه يعني على المستعير بعوضها يعني طالبة بقيمة بعوضها يعني بعوض العين من قيمة المال، فله يعني للمستعير أن يرجع على المعير، المعير الغاصب الخادع لأن هو خدعه وأصبح غار له بما غرمه يعني غرم المستعير للمالك. نعم. المصنف استثنى قال إلا إذا كانت العارية ذهب أو فضة، لأن إحنا مر علينا أن عارية الذهب والفضة مضمونة على كل حال. نعم. لما تقدم من أنها مضمونة بمجرد وضع اليد عليها بالعارية. نعم. أو اشترط على المعير ضمان العارية عليه، المعير الغاصب قال للمستعير راح تأخذ العين تستفاد منها وأعطيك إياها إعارة بس بشرط تضمنها وتعوضها إذا تلفت بإيدك، أو اشترط المعير الغاصب ضمان العارية عليه، يعني على المستعير عند التلف، والمستعير رضى وأخذ العين، راح يصبح عليه شرط الضمان مأخذ بعقد العارية، والشرط احنا قلنا شبيه واجب الالتزام به، مع رضاه بشرط الضمان راح تشتغل ذمته ويجب عليه التعويض. وإن رجع المالك عليه، يعني رجع المالك على المستعير بعوض المنافع. تلاحظون أخوتي الفرق، قبل قليل ذكرناها الصورة، المالك رجع بعوض العين، رجع علي من؟ على المستعير. هسه بهاي الصورة رجع المالك على المستعير بمن؟ بعوض المنافع المستوفى التي استوفاها من العين، يعني راد ياخذ من عنده تعويض المنفعة اللي استعملها. جاز له، يعني للمستعير، الرجوع إلى المعير بما دفعه إلى المالك، يرجع له، لم يجوز له، يجوز له أن يرجع إلى المعير بما دفعه إلى المالك لعين ما ذكرناه، لأنه مغرور والمغرور يرجع على من غره. فإذا قاعدة الغرور تجري في ضمان العين وتجري في ضمان المنافع المستوفات. نعم، أما كلامنا إن شاء الله في أحكام الهبة فيأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.